السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الثقلين الإنس والجان، أرسله على حين فترة من الرسل ودنو من الساعة وجهالة في الناس، فبصر به من العمى وهدى به من الضلال، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين المهديين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقي معنا بعض الأسئلة التي بقيت، فنود أن نجيب عليها فيما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا من وقت، وإن كان هناك بعض الاتصالات إن شاء الله تتعلق بالمناسبة بإذن الله سبحانه نتولى الإجابة عنها. فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. السؤال الذي كثر لمناسبة الزمان: بعض الإخوة الكرام يود أن يصوم ثلاثة أيام من منتصف كل شهر، اللي هي الأيام التي يطلق عليها الأيام البيض، وتسمى كذلك لأن القمر يكون فيهن بدرا، القمر بيكتمل ويكون بدرا في هذه الأيام، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. هذه الأيام سن النبي صلى الله عليه وسلم صومها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية المعروفة، ومنها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ها هنا بعض الناس قد اعتاد صوم هذه الأيام، فإذا ما أراد أن يصوم في شهر ذي الحجة وجد أنه في أيام التشريق. أيام التشريق كما ذكرنا بعض أهل العلم يقول هي ثاني يوم النحر وثالث يوم النحر، يعني أول يوم بعد عيد بعد النحر وثاني يوم بعد منه، وبعضهم قال بل هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وعلى ذلك فأيام التشريق التي سميت بهذا الاسم إما لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها، أي يعرضونه للشمس ليجف ليحفظونه، لأن كان الحفظ يكون عن طريق تجفيف اللحم أو عن طريق تمليح اللحم. وقيل أن التشريق هو التكبير في دبر كل صلاة مكتوبة. وأيما كان الأمر فإن صوم هذه الأيام يريد البعض أن يصومها، لكن أرجو أن ننتبه إلى أن أيام التشريق لا يجوز أن تصام، لا يجوز في شهر ذي الحجة أنك تصوم الثالث عشر، أنك تيجي اليوم الاثنين اللي هو غدا وتبدأ صومه، لأن هذا ثالث أيام التشريق التي نهينا عن صومه. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما خرجه الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري خرج في صحيحه من حديث كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى في الناس: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهذه الأيام لا تصام، وإنما هي أيام أكل وشرب. وقد خرج أبو داود في سننه من حديث مرة، وهو مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص، فلما دخل عليه قرب لهما طعاما، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها، وأمرنا أن نأكل وأن نشرب فيها، أو كما قال: فأيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة لا يجوز للمرء أن يصوم فيه. وقد نقل ابن حجر العسقلاني إجماع علماء المسلمين على ذلك. ابن حجر ينقل إجماع علماء المسلمين على عدم جواز صوم أيام التشريق. ومن ثم كما قال أهل العلم: إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر. ها هنا عندنا نهي، فالنهي يعمل، والأحاديث صريحة في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم لا يجوز أن تصام أيام التشريق، ولا يستثنى من ذلك إلا المتمتع، الإنسان اللي بيحج حج التمتع ولا يجد هديا، فاختلف أهل العلم بشأنه. أما إجماع علماء المسلمين فقد انعقد على عدم جواز صوم أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذه مسألة يعني يدعو الحديث عنها ما نحن فيه من زمان، لأن احنا في يوم 12 من ذي الحجة، وقد وردت عدة أسئلة تسأل عن هذا الأمر. بالنسبة للسؤال الذي انقطع ولم نتمه لانتهاء الوقت في حلقة الفتاوى قبل صلاة المغرب، فالأخ الكريم يقول: أرجو معرفة عمر الأضحية من الخلاف. احنا نؤكد أن الأضحية لها شروط، من هذه الشروط أنها يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني الأضحية لا يجوز أبدا أن تكون إلا من الإبل أو من البقر. ولما نقول البقر يبقى البقر والجاموس، لأن البقر ورد الأضحية، البقر ورد في الزكاة، زكاة البهائم، وحكمهما واحد، حكم الجاموس كحكم البقر تمام. حكم الضأن اللي هو الخراف حكمها يشمل الماعز أيضا، يبقى حينما أتكلم عن الأغنام فإن ذلك يشمل الحديث عن الماعز. يبقى الأضحية لا يجوز أن تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل ومن البقر ومن الغنم. فلا يجوز أن يذبح الرجل أرنبا مثلا ويضحي، أو لا يجوز أن يذبح بطا أو أوزا ويقول أنا أضحي. وبهذا الصدد أنوه إلى الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل بلالا بما ضحى، فقال: ضحيت بديك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مؤذن يضحب مؤذن. هذا كلام مكذوب لا أساس له من الصحة، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شرط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. ثم الشرط الثاني أن تذبح الأضحية في الوقت المخصص لذلك شرعا، والوقت المخصص للذبح من بعد صلاة عيد الأضحى، لا يجوز أن يذبح قبل الصلاة. فلو ذبح قبل صلاة عيد الأضحى زي ما بعض الناس يذبح من الليل أو يذبح بعد الفجر قبل صلاة العيد، فليست هذه أضحية، وإنما هو طعام، طعام قدمه لأهله أو قدمه للناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المسألة، عندنا حديث البراء بن عازب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فإنما هو طعام قربه لأهله. فقام أبو نيار وهو خال البراء بن عازب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد ذبحت قبل الصلاة، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. ثم قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بأن يذبح شاة أخرى، ف فقال: ما عندي إلا أنثى عناق، ولكنها خير من شاتي لحم. أنثى عناق لم تبلغ السن، لكنها خير من شاتي لحم. فقال صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وذلك كان خصوصية لأبي بردة ابن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. من ثم فالأضحية لها وقت محدد ينبغي أن تذبح فيه، والأضحية أيضا ينبغي أن تكون من سن معينة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هو الثني من كل شيء، من الإبل والبقر ومن الغنم، والثني من الإبل ما أتم 5 سنين وشرع في 6، والثني من البقر ما أتم 2 العامين وشرع في 3، والثني من الغنم ما أتم 1 وشرع في 2. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يعصر عليكم، وفي رواية: فإن تعصرتم فجزعة من الضأن. وذهبت جماهير الفقهاء إلى أنه لا بأس بجزعة الضأن، بجزعة الضأن اللي هو الشاب الفتي من الخراف، قالوا لا بأس به. بينما ذهب بعض الفقهاء كابن عمر رضي الله عنهما وكالزهري إلى أن جزعة الضأن لا تجوز إلا عند عدم وجود السن من الإبل ومن البقر. وما ذهب إليه جماهير الفقهاء في هذه المسألة أنه لا يجوز التضحية إلا إن بلغت الأضحية سنا معينة، بالنسبة للإبل 5 سنين بلا خلاف، بالنسبة للبقر 2 بلا خلاف وتدخل في 3، بالنسبة للغنم فقد ذهبوا إلى أنها ينبغي أن تتم 1 وأن تشرع في 2. وها هنا نجد أن الخرافة الأصل أنها تتم 1 وتشرع في 2. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال جزعة الضأن أو جزعة من الضأن، ذهب جمهور الفقهاء وذهب الكثير من أهل اللغة إلى أنها ينبغي أن تتم 1. وذهبت بعض الآراء الأخرى وكلها آراء لغوية تستند إلى أن الجزع ما أتم 10 أشهر، ومنهم من قال 6 أشهر، والراجح هو رأي الجمهور في هذه المسألة. من ثم فالسن التي ينبغي أن يكون عليها الخروف أو الماعز أو ما شابه ذلك، يعني إن كان يذبح من الضأن فينبغي أن يكون قد أتم 1 وشرع في 2، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم قال بالنسبة للخراف 6 أشهر، لكن جماهير الفقهاء على أنها ينبغي أن تتم 1 وأن تشرع في 2، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: هل من يضحي عليه ما على المحرم في الأيام 10؟ الأخ الكريم السائل يقول: الإنسان إذا أراد أن يضحي فهل ينبغي عليه أن يتجنب محظورات الإحرام؟ عندنا المحرم إذا أراد الحج والعمرة وأحرم بهما أو بأحدهما فإن هناك ما يسمى بمحظورات الإحرام، أي الأمور التي ينبغي على الحاج أو على المعتمر ألا يفعلها وأن يتجنبها، ومنها وضع الطيب وقص الشعر ولبس المخيط ولبس المحيط بالبدن بالنسبة للرجل، ومنها حرمة قصر الأظافر، ومنها أنه لا ينكح ولا تنكح المرأة ولا يخطب الرجل ولا ينكح وهو محرم. ومن محظورات الإحرام أيضا أنه لا يجوز له وضع الطيب، ولا يجوز له قص شعر رأسه ولا أظافره، ومن محظورات الإحرام أيضا الجماع ومقدماته إلى غير ذلك. ومن ثم فقد ذهب بعض أهل العلم في بالنسبة لمحظورات الإحرام، يعني مذاهب معلومة ليس مجال تفصيلها الآن، منها ما يؤدي إلى إبطال الحج بالكلية، ومنها ما يوجب الدم، وليس مقام تفصيل ذلك الآن. بالنسبة للأضحية، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن خليل.
إن شاء الله، تفضل.
إزاي حضرتك، عامل إيه؟
تفضل، الله يحفظك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله ورفع الله قدرك.
أنا الأخ عبد العزيز اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات، سألت حضرتك سؤالين عن الحج، وعن أنا كنت عايز أرقم حضرتك ضروري يعني، ممكن؟
أنا معذرة مش، اتفضل السؤال، اتفضل.
طب هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايز حضرتك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول سؤال إن المسجد الأقصى ليس بثالث الحرمين، يعني الحرمين هما الحرم المكي والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز حضرتك منهج يتبعه طالب العلم في طلب العلم.
فمعلش، بالنسبة للحديث، الحديث بتقول حضرتك بيقول ايه؟ المسجد الأقصى ليس بثالث الحرمين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن.
اتفضل حضرتك.
كل عام وأنت بخير.
ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب.
دعينا ربنا يبارك فيك ويصلح حالك.
اللهم آمين.
سؤال لحضرتك بس، يجوز إن شاء الله الأضحية غدا إن شاء الله؟
حضرتك بالنسبة لمذهب الجمهور، مذهب الجمهور،
أيوة شيخنا،
الأضحية انتهت النهاردة بغروب الشمس. الأضحية بتكون يوم النحر وأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق
إن شاء الله.
بالنسبة لثالث أيام التشريق بكرة لا يجوز الذبح فيها إلا على مذهب الشافعية فقط.
طب إن شاء الله تكون تجزي إن شاء الله شيخنا.
أنا بقول لحضرتك أنا عرضت لك الآراء، الإجزاء ده عند الله سبحانه، لأن يعني الأضحية لابد تذبح في الوقت المخصص لذلك.
جزاكم الله خير.
في أول يوم معك. النحر أو أول يوم أو ثاني يوم، اللي قالوا بجواز غدا لحد بعد العصر اللي هم الشافعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
مع حضرتك الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا اليوم رحت أمي جت تعبت مني الصباح ورميت قبل الزوال.
وإيه؟
رميت قبل الزوال.
رميت إيه؟
رميت الجمرات قبل الزوال.
آه.
فعشان امي كانت تعبت مني يعني، فرميت الساعه 7 الصباح.
طيب انت مش عندك ان الضعاف والنساء والحاجات دي اللي لهم اصحاب الاعذار لهم رخصه يرموا من الليل؟
لا اليوم احنا امس رميت عادي، امس رميت بعد الزوال.
طيب حاضر
اليوم بس اللي رميت قبل الزوال بس عشان هي كانت تعبت مني الصباح.
مش بسبب ان والدتك مرضت؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فندم. أيوة.
اتفضل.
السلام عليكم. لو سمحت حضرتك أنا كان ليا سؤال في الفتاوى حضرتك ما جاوبتش عليه، اللي هو كان أخ بيسأل من منن حاليا، بيقول الأفضل ليا إن أقصر، هو شغله في الرياض تقريبا أو في جدة، فبيقول الأفضل ليا في أيام التشريق أقصر أو لا أقصر. السؤال الثاني بيقول بكرة هو حيرمي الجمرات الأخيرة طبعا، فماذا يفعل؟ يخرج
هو
من
هو حضرتك هناك ما بيصليش جماعة؟
هو بيصلي جماعة.
طيب ايه مجال السؤال بقى؟ مش بيصلي هو جماعه هناك؟
بيصلي جماعه بس في بعض الاوقات يعني بيصلي مع جماعه يكون مسلمين معاه يعني. فيصلي قصر ولا يكمل؟
ماشي حاضر.
والسؤال الثاني زي ما قلت لحضرتك، هو بيسال بكره يخرج امتى من منى ان شاء الله؟
انت حضرتك بكره التعاجل مش النهارده ثاني يوم؟
هو اتاخر.
ما خلاص اتاخر، يبقى لازم يقعد بكره.
ما هيقعد بكره، امتى الخروج؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخوانا اللي يطلع الحج يسأل قبل ما يطلع، يعني قبل ما يطلع لابد يعرف النسك ويعرف مناسك النسك ويقرأ فيه وكده، لأن طالما هيأدي الفريضة لابد يتعلم، والمكاتب موجودة هناك بفضل الله في السعودية في كل مكان عنده. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للذي يريد أن يضحي فعندنا حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل يعني شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من ظفره ولا من بشره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من أراد أن يضحي في العشر الأول من ذي الحجة أو لحين ما يقوم بالذبح والتضحية، ينهاه صلى الله عليه وسلم أن يقلم ظفرا أو أن يقص شعرا من بدنه. يبقى لا يجوز أن هو يحلق شعر رأسه ولا شعر عانته، ولا يجوز أن هو يحلق شاربه في هذه الأيام، ولا يجوز أن يقص أظافره في هذه الأيام. وبعض العلماء فهموا من ذلك التحريم، أن هذا الأمر محرم أن يفعله، ولكن لا كفارة له إلا التوبة إلى الله سبحانه. وبعضهم قال أن هذا يحمل على الكراهية، أن يكره له أن يفعل هذه الأمور ويثاب على تركه. وبعضهم قال أن هذا على الإباحة، قالوا أن الأمور ديت على الإباحة. وأيما كان الأمر في هذه المسألة، فإن موضوع السؤال هل من يضحي عليهما على المحرم في الأيام العشر، نقول أن المضحي ليس عليه ما يجب على المحرم. المحرم بيجب عليه ألا يقرب امرأته، هذا لا ينبغي أن يكون بالنسبة للمضحي. الإنسان المحرم لا يلبس المحيط بالبدن ولا يلبس المخيط من الثياب. الإنسان الذي سيضحي ليس كذلك. الإنسان المحرم لا يضع الطيب. الإنسان الذي سيضحي يحل له وضع الطيب. الإنسان الذي يحرم يحرم عليه العقد ويحرم عليه الخطبة. الأمر ليس كذلك بالكلية بالنسبة لمن أراد أن يضحي. عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك. تفضل.
السؤال بعدين حضرتك.
تفضل.
حضرتك أنا شغال شغلانة، فمعايا سيارة بجيبها بالإيجار. بفكر إن أنا أشتري سيارة. بس معيش اللي أنا أشتري في السيارة كاش، فإن شاء الله بفكر إن أنا أشتريها قسط. فهل القسط ده حرام ولا حلال؟
إنك تشتري سيارة قسط؟
أشتري سيارة بالقسط.
أيوه.
يعني أدفع مقدم مثلا مبلغ من المال وهيتبقى القسط، يعني مثلا هو بيقول لي مثلا اشتري منه.
لا انا معذرة، بس انا بسال حضرتك بعد اذنك، ايه اللي خلاك تسال ان الشراء السيارة بالقسط حلال او حرام؟ ايه الشبهة اللي عندك ان ممكن تكون حرام؟
الشبهة اللي عندي ان ممكن يكون مثلا الزيادة اللي هو بيحطها ان ده ممكن تكون حرام او ربا او حاجة زي كده. لكن هو بيخبرني ان السيارة مثلا قسط بكذا.
طيب حضرتك بالنسبة للبيع بالقسط، البيع بالتقسيط جائز؟ البيع بالتقسيط جائز، أمر جائز ومباح، ليس فيه حرج.
جزاكم الله خيرا.
حتى لو زود في الثمن ليس فيه بأس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت يا شيخ أيمن.
اتفضلي حضرتك.
حضرتك أنا كان عندي سؤال بخصوص الطلاق. أبويا كان حلف على أمي يعني أن مش هتكلم أخويا عشان تعيد عليه في العيد كده وحتى غير العيد. فهو كان قال لها والله العظيم لو عليا بيومين ثلاثة لو كلمتيه أو رفعت عليه تليفون هبعت لك ورقتك. فالنهاردة قال لها لو عايزة تكلميه تقدري تكلميه. فيعني احنا مرضناش نعمل كده وقلنا نسأل الأول قبل ما نعمل حاجة.
طيب بالنسبة لك اللي يسأل والدك مش انت؟
هي امي جاي جنبي.
لا والدتك ملهاش دعوة بالسؤال برضو، والدك اللي يسأل ويسأل في لجنة الفتوى. لجنة الفتوى لان دي قضية، وما تكلموش غير لما تسأل وتشوف هيقولوا ايه. اما والدك يسأل يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا فضيلتك عايز اسألك على سؤال الاخطاب وداع، وانا في مكة الحين.
بص حضرتك بعد اذنك في مكة اسأل عندك في المكاتب بتاعت الفتوى على طول.
والله المكاتب زحمة جدا والله يا دكتور.
معلش اسأل هناك برضو التوحيد جهة الفتوى الله يكرمك.
ماشي بارك الله فيك.
ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب. فبالنسبة لي اللي هيضحي مالوش دعوة بمحظورات الإحرام مطلقا. اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذ من شعره ولا يأخذ من أظافره شيئا، فقط هذا ما ورد في الحديث. إنما محظورات الإحرام هذه موضوعها عند الإحرام وليس عند التضحية. الأخ الكريم يقول هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه؟ وإذا كان يجوز فهل له أن ينيب آخر عنه في وقت ذبح الشاة وتوزيع لحمها على الفقراء أم يقوم بعمل وليمة عامة؟ بالنسبة لي هذا السؤال بالنسبة لي العقيقة، العقيقة أصلا مندوبة للأب، الأب يعق عن أبنائه، لكن أن يعق عن نفسه فهذا ما لا يلزمه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وما ورد في ذلك فغير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعق عن نفسه، ولم نعلم أحدا من الصحابة عق عن نفسه بعد إسلامه، وحكم العقيقة هي الاستحباب ولم يقل أحد بوجوبها. حكم العقيقة هو الاستحباب، والاستحباب على الأب، والولد لا يعق عن نفسه. يبقى دي بالنسبة لي الإنسان يعق عن نفسه، لا يعق عن نفسه وإنما يعق عن أبنائه، شكرا لله على نعمة الولد واستنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يجوز أن ينيب آخر في ذبح الشاة؟ يعني إنسان هيعمل عقيقة لأبنائه بقى مش لنفسه، يجوز ينيب غيره؟ يجوز أن ينيب غيره. طب بالنسبة لتوزيع اللحم، هل يوزع اللحم على الفقراء أم يقوم بعمل وليمة عامة؟ الأمر على الساعة. بالنسبة للعقيقة الأمر على الساعة، مقصود إنهار الدم، فالأفضل والله أعلى وأعلم أن يقوم بالتوزيع على الفقراء، لأن التوزيع على الفقير في بيته تأكل أسرته معه، لكن لو دعاه إلى طعام هيذهب بمفرده، يبقى أبناؤه وزوجته لن يطعمه. وهذا أمر يعني لمسناه من خلال العمل في الجمعيات الخيرية، بنجد أن المساجد عند الطعام في رمضان بتجد أن الطائفة اللي بتيجي عشان خاطر تطعم كثير منها بتجد أنه هو يقوم بيجوب المساجد، الفرق مع بعضها كده وتجتمع بعد الفطار، لا ده المسجد ده أكله كويس، لا ده أكله ده ما ينفعش، يقوم يركزوا فين؟ في مكان واحد. يأتي بعد ذلك هؤلاء لا يصلون صلاة المغرب، بقول فئة منهم لا تدخل إلى المسجد للصلاة، بعد الناس ما تخرج من صلاة المغرب يدخلوا إلى المسجد ليطعموا ثم يخرجوا دون صلاة، وده أمر مشاهد ومتكرر. في نفس الوقت إن الفقراء المتعففون قد لا ينتبه إليهم أحد، فالأولى إن الطعام يحمل إليهم في بيوتهم، يبقى يطعمهم في بيوتهم وما بقي يكون زادا لهم وتطعم معهم أسرهم، يبقى الطعام يحمل، يعني ده يكون أولى وأجمل. والحقيقة يعني من الأمور الطيبة ما يقللش من حجم الموائد اللي بتوضع في نهار رمضان وتسمى بموائد الرحمن، فهذا من الخير الذي انتشر بفضل الله سبحانه في هذه الأمة، وكثير من الناس يكون على سفر ويفيد من ذلك، فجزى الله خيرا كل من قام بإطعام الطعام، فهذا سبيل من سبل دخول الجنة، لكن يرشد الأمر بحيث يصل إلى المستحقين لذلك من المتعففين من أصحاب العوز في بيوتهم من غير إحراج لهم وللتوسعه على أسرهم، فهذا يكون أولى. لذلك أفضل أن الشيء يدفع إلى الفقير في بيته وفي مسكنه أفضل من أن يعد كطعام عام يأتيه من ليس به عوج ويحجب عنه من كان عنده حرج أو ورع أو لا يسأل الناس إلحافا. السؤال التالي يقول حكم عمل المرأة حاجبها ولو لم يراها إلا الزوج. السؤال يعني بمعناه يسأل عن حكم التنمص أو النمص، حكم النمص إن المرأة تقوم بترقيق شعر الحاجب، تقوم بترقيق شعر الحاجب. والنمص من العلماء أو العلماء ذهبوا فيه ثلاثة مذاهب، منهم من قال أن النمص نزع أي شعر زائد في البدن عدا شعر الإبطين والعن. ومنهم من قال بل النمص نزع شعر الوجه خاصة. يبقى لو كان للمرأة شعر يظهر هكذا أو في لحية أو شرب يبقى لا تنزع. والرأي الثالث والأخير وهو الأولى بالاتباع أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعن النامصة والمتنمصة. النامصة التي تزيل شعر الحاجب من امرأة أخرى، والمتنمصة التي تزيل شعر حاجبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن من تفعل هذا الصنيع. فإذا بامرأة من بني أسد، امرأة أسدية، تأتي إلى عبد الله بن مسعود تشغب عليه وتقول قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجده، قال لئن قرأته فقد وجدتيه، أين؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت فإن أهلك يصنعونه. تقول كيف يكون ذلك وامرأتك تتنمص؟ ربما لأن المرأة لا تتصور أن امرأة لا تزيل شعر الحاجب، تبرج الجاهلية. فده قال فادخلي فانظري، فنظرت فما رأت إلا خيرا، وجدت المرأة لا تمس حاجبها مطلقا. فهذا من النمص المحرم، إزالة شعر الحاجب، سواء إزالة بعضه أو إزالته كله ورسم مكانه، هذا من النمص الذي تلعن المرأة بسببه. واللعن هو الطرد من رحمة الله عياذا بالله سبحانه. ومن ثم اتفق العلماء على تحريم النمص. ولا يعنينا ها هنا إن كان الزوج هو الذي سينظر إليها أم غيره، يعني هذا أمر له مجال آخر. هل يتصور أن أبو الزوجة يأتي لا ينظر إليها، أبو الزوجة نفسها لا ينظر إليها، أخوها، أولادها، أخواتها، صديقتها، هتنتقب وتحتجب من كل هؤلاء من الدنيا بأسرها حتى لا يراها الزوج؟ ولو رآها الزوج ولو لم يرها أحد فهذا صنيع محرم، فينبغي أن نمتثل أمر الله سبحانه الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم يقول صائم من أول ذي الحجة ويريد أن يحلق، لا علاقة بين الصوم بالنسبة لأيام التسع من شهر ذي الحجة، وإن كنت أرى أنه لم يرد بها نص ولم يثبت صوم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام، ومن صامها يصومها من باب العمل الصالح، إنها لم يؤمر بها لم ينهى عنها، وإنما تستحب الأعمال الصالحة في هذا الزمان. فبالنسبة للصوم لا صلة له مطلقا بالنسبة للحلاقة. صائم، إيه العلاقة بين الصوم وبين أن يحلق في ذي الحجة؟ ما نهي عن حلق رأسه أو أخذ شعر من بدنه هو الذي يريد أن يضحي، الذي يريد أن يضحي، مش منهي عن الحلاقة في ذي الحجة أو في أول ذي الحجة. هذا النهي خاص فقط بمن أراد أن يضحي. السؤال التالي، الأخ الكريم يقول سمعت من يقول أن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين. حقيقة هذا السؤال يعني وأنا أقرأه وقع في روعي أن الأخ الكريم يريد أن يشير إلى من أنكروا عذاب القبر. والحقيقة أن قلة الاطلاع بلية بلي بها أبناء هذه الأمة. المنكرون لبعض أمور العقائد التي ثبتت بالأحاديث، مثلا كنزول المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، يأجوج ومأجوج، المسيح الدجال، ما ثبت أيضا من عذاب القبر. عندنا الذين ينكرون عذاب القبر المعتزلة، والمعتزلة عقلانيون بل يقدمون العقل على النصوص، وهذا أمر قديم معروف من كتبهم. ومن مبادئ المعتزلة الخمسة، المعتزلة بيقوم فكرهم على خمسة مبادئ، من هذه المبادئ العدل الوعد والوعيد منزلة بين المنزلتين. وجمع القاضي عبد الجبار وهو من شيوخ المعتزلة هذه الأصول في كتاب أسماه الأصول الخمسة. الأصول الخمسة عند المعتزلة دون فيها معتقد المعتزلة، والمعتزلة كانوا أصحاب بلاغة وبيان، وكان منهم الزهاد كعمر بن عبيد. عمرو بن عبيد كان الخليفة العباسي يقول عنه: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد لزهده. فلبس على الخليفة بزهده فتأثر بأباطيله. عندنا من المعتزلة الجاحظ. الجاحظ كان من المعتزلة، أبو عثمان اللي هو الجاحظ هذا كان معتزلة وكان صاحب بيان، فكثير منهم كانوا من الأدباء ومن الكتاب، وكأن هذا الأمر سمة من الجماعة العقلانيين، دائما من الأدباء ومن الكتاب، وكثر المعتزلة في الأدباء في العصر العباسي وما تلاه. ثم بعد ذلك نجد أن هذا الفكر المدرسة العقلانية ما زالت موجودة، هي لا تأتي بجديد، وإنما تقوم باستدعاء القديم الذي ورثوه ويناظرون الناس به. مسألة العدل، إزاي أن واحد يعذب في قبره 10,000 سنة وواحد يقعد في القبر سنة لأنه مات قبل قيام الساعة، ده يعذب سنة وده يعذب 10,000 سنة، ويلبسون على الناس بهذه الفتن وهذه المقدمات العقلية الفاسدة. بالمقدمة العقلية الفاسدة، لماذا يعذب الله الكفار؟ رجل كان عمره كله في الكفر 60 سنة 50 سنة 40 سنة، عاش كافر 20 سنة، يعذبه المولى سبحانه وتعالى أبد الدهر؟ يبقى ده حاشا لله والعياذ بالله، مش عدل بقى بمنهج المعتزلة. نقول المولى سبحانه ما عذبه لأنه كفر به عاما أو عامين أو 10 أو 20 أو 1000، وإنما لأن الذي منعه من الاستدامة على الكفر هو الموت الذي حال بينه وبين الكفر وبين استمراره على كفره أنه قد مات، فهذا ما حال بينه وبين الكفر. بل رب العزة سبحانه يبين لنا حال هؤلاء الذين وقفوا على النار ورأوها رأي العين ويطلبوا أن يرجعوا إلى الدنيا. يقول رب العزة سبحانه: ولو ردوا لا عادوا لما نهوا عنه. يبقى وقف وشاف النار رأي العين وأيقن حق اليقين، وعلى الرغم من ذلك سيرجع إلى ما كان فيه مرة أخرى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى هو لا يعذب لكفر 20 سنة، ولأنما لأنه لو استمر في حياته 100,000 سنة لاستمر على كفره، فما حال بينه وبين الكفر إلا الموت. فعذاب القبر يعني ثابت بالقرآن وبالسنة. رب العزة سبحانه وهو يقول عن بني إسرائيل، عن فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عن آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هو في القيامة غدوا وعشيا، في نهار وليل في القيامة، يوم القيامة النار يعرضون عليه، متى ذلك؟ في عذاب القبر في قبره. ويوم تقوم الساعة، ده لما القيامة تقوم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى كان دخولهم أشد العذاب بعد قيام الساعة. فمتى عرضوا على النار؟ في الحياة البرزخية، بين احنا عندنا 3 دور بيمر بها الإنسان: الحياة الدنيا التي نحن فيها، والحياة البرزخية ما بعد موت الإنسان وحتى النفخ في الصور وقيام الساعة، ثم الحياة الأخروية. 3 دور بيمر بها الإنسان في حياته. يبقى إذن حينما نتحدث عن عذاب القبر لم يثبت بالسنة فقط، وإنما ثبت أيضا من القرآن، ثبت من القرآن، وهناك العديد من الآيات والأحاديث التي تثبت هذا الأمر. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس على قبرين يعذبان، قال: إنهما لا يعذبان وهما يعذبان في كبير. أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاءتها اليهودية كانت تتصدق عليها، تتصدق على امرأة يهودية غير مسلمة، فدعت لها الله عز وجل أن يعيذها من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأكد أن عذاب القبر حق، وكان يدعو في صلاته أن يعيذه ربه سبحانه من عذاب القبر. وعلى ذلك فهذا أمر يعني ثابت بالأحاديث وثابت قبل ذلك بالآيات وبإجماع الأمة ما عدا المعتزلة. بالنسبة لي شق السؤال، هل العقيدة تثبت بحديث الأحد؟ وحديث الأحد لا يفيد إلا الظن. هذا الأمر، أمر الشبه هذه اللي هي حديث الأحد، ظهرت أول ما ظهرت في العراق في المدرسة التي كانت تسمى بمدرسة الرأي. الأمة الإسلامية كان فيها ثلاثة مدارس، المدرسة الأولى مدرسة الأثر وكانت بالمدينة. مدرسة الأثر هذه التي كان على رأسها ابن عمر رضي الله عنه في المدينة، كانت هذه المدرسة تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت إلى الفقهاء السبعة ثم إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة. المدرسة الثانية كانت مدرسة التفسير، وتأثرت هذه المدرسة بابن عباس رضي الله عنهما، وانتقل علمه إلى عطاء، وما زال علمه يتوارث علم التفسير كان في مكة. المدرسة الثالثة كانت مدرسة الرأي وكانت بالعراق، كانوا يقال عنهم الأرائتيين، يفرعون المسائل الفقهية ويتخيلون ما لم يقع من النوازل. دي كانت ثلاث مدارس موجودة في العالم الإسلامي في ذلك الزمن، مدرسة الرأي بالمدينة، التفسير بمكة، ومدرسة الرأي بالعراق. مدرسة الرأي هذه بالعراق وضعت ضوابط لقبول حديث الأحاد، ليس كل حديث للأحاد يعمل به إلا إن توافر فيه شروط. هي هذه الشروط التي وضعوها للعمل بحديث الأحاد؟ قالوا ينبغي ألا يخالف الراوي ما يرويه. الراوي بيروي شيء يبقى لا ينبغي أن يخالفه، على الرغم من أن العبرة بما رواه لا بما رآه، ربما قد نسي إلى آخره، ما رواه هو الذي يعمل به لا ما رآه. لذلك ردوا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ردوا هذا الحديث رغم أنه ورد من طرق كثيرة، وقالوا أن أم المؤمنين عائشة عملت بخلافه فزوجت بنت أخيها في غيابه، وهذا غير صحيح. فردوا هذا الحديث وانتهى الأمر بهم إلى بلية، أجازوا للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليه. المرأة هي التي تبشر العقد، والمرأة هي التي تزوج نفسها، وما زال هذا باق فينا إلى الآن. احنا على المذهب الحنفي في مصر، لذلك تجد أن قسيمة الزواج الزوج والزوجة ووالد الزوجة صفته أنه وكيل عنها، ليس بولي لها، وإنما هو وكيل عن ابنته، مجرد وكيل عنها وليس له ولاية عليها في العقد، هي اللي توكله وهي التي تعطيه السلطة، ولو شاءت أن توكل غيرها لكان لها أن تفعل. يبقى ده أول شرط وضعوه، ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه. الشرط الثاني قالوا ألا يكون الحديث في أمر تعم به البلوى، أمر مشتهر بين الناس ينبغي أن يعلموا عدد كبير من الناس، كيف يرد من طريق أحد؟ فلذلك أنكروا رفع اليدين وبعد الرفع من الركوع، قالوا لي ما ترفعش ليه؟ قالوا ده في صلاة، ولو كان الحديث صحيح لاشتهر وانتشر بين الناس على الرغم من صحة الحديث. يبقى ردوا الحديث بعقولهم بزعم أنه في أمر تعم به البلوى فينبغي أن يكون مشهورا. البلية أنهم وضعوا شرطا شديد الخطورة، قالوا إذا كان حديث الآحاد يخالف الأصول ويقصدون بذلك القياس فهو مردود. القياس عندهم ده أصل ولا فرع؟ عند أي مسلم القياس أصل ولا فرع؟ لا فرع. ما الأصل إيه؟ الكتاب والسنة. يبقى لما القياس يخالف الكتاب أو السنة، اللي لا يلتفت إليه القياس ولا الكتاب والسنة؟ لا طبعا القياس لا يعول عليه. أما هم فردوا الحديث لمخالفته للقياس، وده إن دل على شيء يدل على تعصب الأحناف لمذهبهم. الأحناف عندهم عصبية شديدة جدا للمذهب، لدرجة أن قالوا إن أي حديث يخالف مذهب الأحناف فضعيف أو موضوع، طالما الحديث ما بنعملش بيه عندنا يبقى الحديث ده مش مظبوط.
بل غال بعضهم فذهب إلى أن المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام حينما يتنزل في آخر الزمان سيكون حنفي المذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسيح عيسى ابن مريم من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، نزل عليه كتاب سماوي الإنجيل، يتنزل يتبع أبا حنيفة بيكون حنفي المذهب؟ فالشاهد أن الأحناف وضعوا شروطا، أو مدرسة الرأي، مدرسة الرأي وضعت شروطا شديدة القسوة لقبول حديث الأحاد. فدخل الإمام الشافعي العراق وهي على هذا الحال، فساءه ما وجد بها، فجلس يناظرهم في المسجد الشرقي ببغداد، والتف حوله الناس. وقد ورد أن إسحاق بن راهويه وكان متأثرا بهذا المذهب أنه يرد حديث الأحاد ولا يعمل بها، ومعه علي بن حسين الكربسي ومعهم آخرون، قالوا جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه، رجل من مدرسة الأثر، مدرسة حدثنا والسند، ما له وللفقه، جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه، يتحدث في الفقه، فقم بنا نسخر منه. فذهبوا إلى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي جلس ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل الناس على العمل بحديث الآحاد، بل وعلى الاعتقاد به. الإمام الشافعي يدعو الناس إلى العمل وإلى الاعتقاد بحديث الآحاد، أما هم فكانوا يضربون به عرض الحائط. فجلس ينتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عن معتقد المؤمنين، أما هم فجاءوا إليه بنية الظهور وبنية أن يضعوا قدره عند الناس وأن يسفه قوله. يقول فجلسنا فناظرناه، فوالله كأنما بحر علم يتفجر، فما زال يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أظلم علينا، فتركنا بدعتنا واتبعناه. الله، سبحان الله. إسحاق بن راهويه الإمام العلم الذي يقرن ذكره بالإمام أحمد، وما من مسألة يورد الترمذي لها أراء أهل العلم إلا يقول وقال إسحاق. الإمام إسحاق بن راهويه الذي يقول عنه أحمد عليهم جميعا رحمة الله ما جاءنا من وراء النهر مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. إسحاق بن راهويه علي بن حسين الكربسي من أئمة أهل السنة، قالوا فتركنا بدعتنا، كانت بدعة، وأي بدعة أشنع من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ثابت بنقل الضابط العدل الثقة عن منتهاه، عن منتهى السند، من غير علة ولا شذوذ، ويضرب بقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. فناظر الشافعي وأظهره الله عز وجل عليهم، وألف كتابه حديث الآحاد، وأوجب العمل والاعتقاد به، وطبع هذا الكتاب في آخر كتاب الرسالة الذي وضعه في علم أصول الفقه، وسمي الشافعي عليه رحمة الله بالعراق ناصر السنة، سمي الشافعي بناصر السنة لانتصاره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذبه عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الناس أن يعملوا وأن يعتقدوا بحديث الأحاد. ومن ثم فهذا ما ينبغي أن يكون عليه العمل والمعتقد، أن نعمل بحديث الأحاد الصحيحة، وأن نعتقد ما ورد فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هدي سلفنا كالشافعي عليه رحمة الله وغيره، وعلى علمائنا جميعا رحمة الله ورضوانه. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فنكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا يوم الأحد المقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.